إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا قادمون على ربنا وسائلنا سبحانه وتعالى عن أعمارنا وشبابنا وأموالنا وعلمنا وسائر النعم، ولتسألن يومئذ عن النعيم. وروى الترمذي في جامعه وغيره من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. وجاء في حديث ابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عمر أنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فنحن عباد الله وغيرنا من المكلفين يسألون عن هذه الأربعة الأسئلة: عن العمر فيما فني، في طاعة الله أم في معصية الله، فيما ينفع أو فيما يضر، أو فيما لا نفع فيه. وخص نبينا صلى الله عليه وسلم من العمر مرحلة الشباب، قال: وعن شبابه فيما أبلاه، وفي حديث أبي برزة: وعن جسده فيما أبلاه. فالشباب أفضل مراحل العمر، فمجمع القوة فيه ومجمع النشاط فيه، وهو بمثابة الثوب الجديد الذي يخلق بعد ذلك ويبلى. ولذلك قال: وعن جسده فيما أبلاه. فالشباب بمثابة الثوب الجديد، وإذا ذهبت هذه المرحلة فيكون ذلك الثوب قد خلق وصار باليا، فاعرف عبد الله لهذه المرحلة حقها، وقم بما أوجب الله عليك نحو نفسك ونحو دينك ونحو مجتمعك. وهكذا نسأل عن أموالنا: من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها، أكان الكسب حلالا أم حراما أم شبهة، وهكذا الإنفاق أكان في حلال أم في حرام أم في شبهة؟ فتحرى الحلال عبد الله في مكسبك وفي مصرفك لمالك، واستعن بهذه النعمة على طاعة الله تبارك وتعالى، فذلك من شكرها. وسائلنا الله عن العلم الذي تعلمناه والذي نتعلمه، أعملنا به أم لا؟ فالعلم ينادي بالعمل إن وجده وإلا ارتحل، وكما يقال العلم شجرة والعمل ثمرة، فاحرص على العمل بالعلم واحرص أن تنتفع به، فإذا مت وقد انتفعت بالعلم فأنت على خير عظيم، واحرص على تحصيله. ونحن في هذه الحياة الدنيا بمثابة المسافرين والغرباء، فلا نركن إليها ولا نخلد إليها، فنحن مفارقون لا محالة، ومنتقلون منها لا محالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر بعد أن أخذ على منكبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالصحة يعتريها المرض ويكون بعدها الموت، كل نفس ذائقة الموت، فخذ من صحتك لمرضك، استكثر من الأعمال الصالحة في حال صحتك، في حال قوتك استكثر من الأعمال الصالحة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الصحة يعقبها مرض. وخذ من حياتك لموتك، فأنت في دار عمل وغدا في دار جزاء. فالله أوجدك عبد الله في هذه الحياة الدنيا لتعمل صالحا، لتتزود للقاء الله تبارك وتعالى بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فلا تضيع ولا تفرط ولا تقصر في العمل الصالح وفي استغلال عمرك، وإلا كنت من المغبونين الخاسرين النادمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فمن أكرمه الله بالصحة والفراغ فليستغل هاتين النعمتين فيما ينفعه في هذه الحياة وفي الآخرة، فليستكثر من الأعمال الصالحة، وإلا كان من المغبونين إن فرط العبد في فراغه وحياته وكذلك في صحته. مجلس واحد إذا جلسته ولم تذكر الله فيه تخسر وتتحسر وتقوم على مثل جيفة حمار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة في بعضها وترة يوم القيامة. مجلس تجلسه، مقعد تقعده، لا تذكر الله فيه، تقوم على مثل جيفة حمار والعياذ بالله، ويكون ذلك المجلس حسرة عليك وترة يوم القيامة. فكيف إذا ضيعت الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة أو أكثر من ذلك وأنت غافل عن كثير من العبادات، مفرط في كثير من الواجبات، مرتكب لكثير من المحرمات والمنهيات؟ فاتق الله عبد الله، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فأنت في دار عمل وغدا في دار جزاء. أنت اليوم على ظهر الأرض وغدا في بطنها. فيجب علينا عباد الله أن نستغل الأعمار والأوقات فيما ينفع وفيما يرفع العبد في الدنيا والآخرة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما الشباب عباد الله. يجب أن ينظروا بنظر البصر والبصيرة إلى ما هم فيه من النعمة، وأنهم في أقوى حال وأحسن حال، فيجب أن يستغلوا هذا الشباب، هذا الشباب وهذه القوة وما آتاهم الله من النعم فيما ينفع. فإذا لم يعبد العبد ربه على الوجه المطلوب في حال قوته وشبابه وذكائه وفطنته وكمال حواسه، فمتى يعبد الله؟ إذا اشتعل رأسه شيبا ورك عظمه وانحنى ظهره، وربما عجز عن بعض الواجبات. والإنسان يجاهد نفسه ما استطاع فهو عبد لله، صغيرا كان أو كبيرا، شابا أو غير ذلك. لكن الشباب ينبغي أن يكون جهدهم في عبادة الله، وأن يكون بذلهم في طاعة الله وفي نصرة دين الله أكثر من غيرهم لقوتهم. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي نشأ على العبادة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شابا نشأ في عبادة الله، شابا نشأ في عبادة الله. ويدخل في هذا الشاب، ولكن ذكر الشاب تغليبا، فالشاب هو في هذه المرحلة أي مرحلة الشباب يحتاج إلى مزيد مجاهدة حتى ينضبط بطاعة الله تبارك وتعالى لقوة داعي الشهوة عنده. ويتعجب من هذا الشاب الذي ليست له صبوة وهو مجاهد نفسه كابح شهواته من أجل الله تبارك وتعالى. وكما قال بعض السلف وجاء في بعض الأحاديث: الشباب شعبة من الجنون. فيجب على الشاب أن يتقي الله ربه، وأن يحرص على ما ينفعه، وأن يحرص على نفع نفسه ومجتمعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يجاهد نفسه على عبادة الله حتى يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا نظرنا إلى شباب الصحابة وجدناهم على هذا الحال، لدين الله ناصرين، وللباطل كاسرين، ولأنفسهم مجاهدين، ولربهم عابدين. فمعاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما، وكان نحو العشرين سنة، نحو العشرين سنة. وهكذا جعل على غزوة مؤتة أسامة بن زيد، وكان غلاما يافعا، لكن رأى النبي عليه الصلاة والسلام منه الأهلية. وابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت نفسي يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبلغ حد الاحتلام، فلم يجزه أن يكون من المجاهدين. قال: ثم عرضت نفسي يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة، وأنا ابن 15 سنة. قال: فأجازني، فكان من المقاتلين. قال نافع: فأتيت عمر بن عبد العزيز وكان خليفة فأخبرته بهذا الحديث، فقال: هذا هو الحد بين الصغير والكبير، أي من بلغ 15 فهو كبير. وكتب إلى عماله أن اجعلوا العطاء لمن بلغ 15 سنة، يكتب لهم عطاء ومالا لكبرهم. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت يوم بدر، أي في بدر، وعن يميني وعن شمالي غلامين حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين إلى الأضلع منهما، إلى الأقوى منهما، لأنه استصغر سنهما وهما كذلك. قال: فبينما أنا كذلك غمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. قال: وما شأنك؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإني أريد قتله. قال: فغمزني الآخر فقال مثل مقالة الأول. قال: فبينما أنا واقف رأيت أبا جهل يسير في القوم، فقلت: ذاك صاحبكما. قال: فابتدراه كالصقرين فتناولاه بسيفيهما حتى قتله، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه أنهما قتل أبا جهل، فقال: من قتله منكما؟ كل واحد قال: أنا قتلته يا رسول الله. قال: مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فأراه كل سيفه فقال: كلاكما قتله، وجعل سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء، لأن الضربة المؤثرة الشديدة كانت من قبل معاذ بن عمرو بن الجموح، فقضى بسلبه له، أي بما يحمل من سلاح ومال ونحو ذلك. فالشاهد: انظر عباد الله إلى همة هذين الغلامين وإلى علو همتهما، وقد قتل صنديدا من صناديد الكفر وكان في أرض المعركة. والأمثلة كثيرة في بذل شباب الصحابة أنفسهم وأموالهم في نصرة دين الله تبارك وتعالى، والحرص على ما ينفع في الدنيا والآخرة. فينبغي أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة دين الله، وهكذا أيضا نقتدي بهؤلاء الصحابة ونجاهد أنفسنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعظم ما تبذل فيه الأعمار والأوقات لهو العلم النافع والعمل الصالح. فالصحابة كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون، وهكذا السلف كانوا يحرصون على مجالس العلم والذكر، ويحضرون أبناءهم مع صغر سنهم إلى مجالس العلم والذكر حتى يسمعوا الحديث والعلم فيبلغوا ذلك. ومن هؤلاء محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. والأمثلة على ذلك كثيرة. ولما كانت مرحلة الشباب أحسن مراحل العمر، اجتهد الأعداء في تضييع شباب المسلمين فيما يضرهم وفيما لا ينفعهم، فشغلوهم تعلم دينهم وعن نصرته وعن الجهاد في سبيل الله بأنواع الملاهي وغير ذلك، فشغلهم بكرة القدم والسلة والطاولة والملاكمة والمصارعة وآلة الله والطرب ومجالس الخنا والغنى الذي يسمونه بمجالس الترفيه وغير ذلك من أنواع الملهيات والمبعدات عما ينفع في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأغلب من ينخرط في هذه الأمور الشباب الشباب الذين هم قوة الأمة والذين هم ذخر الأمة ينشغلون في هذه الأمور المضرة، فما يدري أحدهم إلا وقد وخطه الشيب وهو لا يزال في الضياع غارقا في الشهوات في نبات في نوم عميق وسبات عميق، والله أعلم متى يستيقظ والعياذ بالله. وتجد بعض الشباب معرضا عن مصالحه الدينية والدنيوية ومع الجوالات ومع الضياع ولا يحاسب نفسه ولا يحاسب نفسه، فتمضي عليه الأيام والأسابيع والشهور والسنون وهو على ذلك الحال يتبع سرابا والعياذ بالله. والله عز وجل سائل العبد كما تقدم عن العمر وعن الشباب وعن العلم وعن العمل وعن المال وعن سائر النعم، فيجب علينا عباد الله أن نتقي الله ربنا وأن نحافظ على أعمارنا وعلى شبابنا وأوقاتنا وأن نحرص على ما ينفعنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويجب أن نتفطن لخطط أعدائنا في إبعادنا عما ينفعنا وعن نصرة ديننا وعن نفع مجتمعاتنا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى سائر المسلمين الحرص على ما ينفع، وأن يعيذنا وإياهم من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر أعدائنا بما شاء وكيف شاء. إن ربي لسميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.